ربما بدأنا بالتكرير لأنه له ثوب، وكان في فترة السبعينات له وجود ملحوظ وملموس، وكان في قضية ونفس الاسم وجماعة مع تكسير الهجرة، ودرك بصماتها على الأفكار بعض الشباب المسلم الملتزم البعيد عن هذا الخط المنحرف، لكن بقيت ترتبط بقضية من القضايا، فلا بد من تعديل المسار للشباب المسلم في هذا الشيء. وسنينا التصوف لأنه موجود في واقعنا أكثر من تواجد أي فكرة، لكن ليس معنى البذل بالكلام عن التكريه أو التصوف أنهم في خطورة التشيع مثلا، لا، التشيع أخطر من التكريه ومن التصوف كل ما تشاء من المرات. وإن كان هناك صلة لكن ضعيف بين التصوف والتشيع، التشيع يستغل التصوف قضايا من قضية محبة آل البيت، العاطفة تجاه آل البيت، أو قضايا مرتبطة بالوسيلة والشفاعة والبركة وما إلى ذلك، سيجعل هذا هو الخيط الذي يدخل من خلاله الى الصوف ليتشيع فيما بعد، سيما اذا وجد يعني عوامل ترغيب تساعده وتؤهله بان يتشيع. وبغض النظر او بدون ذكر الاشخاص، تعلمون انه كان في مصر تشيع لكن لم يكن له نفع، حتى أجروا داعيا يوما ما وجعلوا له مكانا مرموقا وأصبح له صوتا مسموعا وصار يتكلم أمام الناس بالتصوف، لكن إذا جلس في جلسة خاصة كلم التشيع ويسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أو ما إلى ذلك من قضايا الشيعة، فالتشيع قضية خطيرة ولا شك أن فيه أشياء أخرى خطيرة كلها ترتبط بقضية العقيدة التي بدأناها. يعني لو رحنا نتكلم عن قضايا أخرى موجودة في أفكار قديمة مثل الخوارج والمرجئة والمعتزلة، وقضايا أخرى حديثة مثل العلمانية والماسونية والعولمة إلى آخر هذه الأشياء بتمس العقيدة من جانب قوي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن هذا الدين متين فأوجد فيه بلكلك، وتعلمنا من بين ما تعلمناه أن العقيدة هي الأساس وما بعده بناء، وكل بناء بغير أساس مهما ارتفع سرعان ما ينهار ويقع. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارق انهارت به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. في الحقيقة إذا وجد الخلاف العقدي في الأمة كان هذا هو سبب النجاح، لكن يوم أن تتحد الأمة على عقيدة سواء على كلمة سواء في العقيدة فإن هذه الأمة تقوى وتعز، حتى وإن اختلفت وجهات النظر أو اختلفت الفقهيات والفرعيات والمناهج والتفصيلات، فالخلاف في مثل هذه الأمور أمر واقع ما له من ذاك، وهو يندرج تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ولذلك ينبغي ينبغي على طالب العلم ان يفهم قضيه الخلاف وادب الخلاف وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز. فكره انه لا يجوز الخلاف ابدا في القضايا العقديه الاصوليه وان وقع الخلاف فيما عدا ذلك، لكن على انك لا تقبل الخلاف في اي شيء، تريد ان تصب الناس جميعا في قالب واحد، هذا امر خلاف الفطره الانسانيه والسنن الربانيه. لا في اي امر صغر او كبر، ولو على مستوى زوج وزوجه، ما هو على مستوى جماعه او مسجد او دوله او امه. الرجل الزوج له وجهة نظر والزوجة له وجهة نظر، قد تكون المسألة مرتبطة بتربية ولد أو بتربية الزوجة، تسافر مع زوجها أو لا تسافر معه، مثلا تبقى مع الأولاد ولا يمكن أن تسافر، تختلف وجهة النظر وتعرض القضية مثل سيئة وجهة النظر عند الرجل مقبولة وعند المرأة مقبولة. إذن الخلاف في وجهات النظر لا يوجد الوجه القضية أو هذا ينبغي أن يكون، لكن إذا ترققت المسألة إلى قضية عقدية فهنا نقول قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. قضية عقدية الحق فيها واحد، لا فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا كانت أهمية دروس العقيدة، وكان التركيز على فصل المنهج التكفيري والمنهج السلوكي. ولما كنا قد استوفينا الكلام عن ركائز الإيمان وعن المنهج التكفيري، يبقى أن نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى عن المنهج السلوكي، لأن هذا هو الأول من بعد عودتنا من السفر، وكثير من إخواننا لم يعلم به ولم يعلم إعلانه عنه إلا ربما اليوم أو الأمس. فعلى أي حال ما رأيته أنني ألخص تلخيصا إجماليا ما بدأته في الكلام عن التصوف لأصل من خلاله إلى تكملة القضايا المرتبطة بهذه الجزئية وبهذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت مع حضراتكم الكلام عن التصوف في صورة مقدمة، ثم منهج المقدمة عبارة عن الآيات، ما معنى التصوف، متى ظهر، أين ظهر، أقسام المتصوفة، فرق الصوفية أو طرق الصوفية. حول هذه المقدمة وهي مهمة جدا، كان السبب من وراء تأليف الكتاب في هذا التصوف، وكنت قد ألفت كتابا في شمال التفسير ثلاث مجلسين، ووضعت الخطة لشمال التصوف على تذكر رسالة الدكتوراه، لكن الرسالة ما بين الرسالتين يعني ثلاث مجلسين على التكفير طيب منهج يعني التكفير كل الناس يرفضونه دولة وشعبا، لما أكتب رسالة الدكتوراه عن التصوف وبعدين احاول اناقشها بحيه علميه او باعتداء، في الاخر اطلع ان التصوف في تخريب في خرافات في بدع، واللي هيناقشني صوفي واللي هيعتمدها صوفي واللي هيعملها، فاحنا بنتكلم ازاي؟ يعني مش في اخر نزاهه بتاعت العلم، وفي مش عارف حاجات كده بيقولوها عن البحث العلمي وحرية البحث العلمي، يبقى في نزاهة البحث العلمي، ايه يعني ما تتكلمش ليه عن التصوف؟ اتكلم كده بأمانة وحيدة وإنصاف. لا لا لا، كفاية إنك تعرف اسم قضية الماجستير وإدارة التكفير، فيعني خليك تاخد الدكتوراه، يعني خليك تعمل أي حاجة تعجبك. بس بلاش موضوع التصوف ده. ولما تاخد الدكتوراه بتخش الكتاب يا اخي الكلام في المحاضره ما دام في مصلحه لكن انا اتعلم يعني. وقد كان الخطه اللي كانت معموله للرساله انا بشتغل في الدكتوراه كنت شغال برضه في التصوف وهو اصبح هذا الكتاب شبهات التصوف صحيح ما خدش حقه لو انه الدكتوراه كان يبقى كده مرتين لكن الفكره ذاتها. طب الفكره نشات من ايه؟ انك في اي مكان بتاثر على التصوف تصوف صح ولا تصوف غلط؟ ده العامل يسال الداعيه او الشيخ او العالم ليه يسمع كلام صح كلام غلط؟ شوف ناس تمدح وناس تقدح. فيه واحد اللي هي اجهالي مثلا بيقول له فكان في تعميم في الاحكام. يعني ايه تعميم في الاحكام؟ يعني واحد يقول الصفوف ده ابعد يا رب ده وباء مستطيل. كان ايه دول علاج ما شاء الله. انما اللي تبعد عنهم الجماعه بدون نيه بس فيلاقي نفسه هو قصده انا يعني الراجل عامل ولا مش عارف يروح فين يعني. طالب علم ذات يقرا كتاب تلاقيه بينتدح التصوف كل التصوف وبيصف بهم لدرجه مش درجه اولياء بس ده صديقين. طيب وكتاب اخر بيذم المتصوفين وربما يحكم عليه بالكفر جملة وتفصيل. وأنا واحد من الشباب اللي قرأت هذه الكتب وتلك الكتب وفي أول أمر أنا محبها لكن عندي دراية عن الكتب لأن نشأت في بيئة صوفية يعني بتغطي الساحة المصرية فكان لابد اذا من لغه الوسطيه ومنظر الانصاف. والحقيقه وجدت في كلام جيد وممتاز جدا لرجل يعده المتصوف العدو اللدود له وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. والحق قال إن ابن تيمية كان منصفا ولم يكن مغرضا وكان أدرى بالصوفية من الصوفيين أنفسهم وأعلم بالتصوف من التصوف التي يتفوت. ولما كان على هذا النمط تلك الوسيرة كتب فيهم كلاما ملؤه الوسطية والإنصاف والبعد عن التصرف أو الإحاحة. نقلت هذه المقدمة في مقدمة هذا الكتاب من بعد تعريف التصوف. هل التصوف مقبول من الصفاء ولا من الصف الأول ولا من أهل الصفة ولا من الكلمة اليونانية الصوفية التي تعني الحكمة ولا مأخوذ من رجل يدعى صوفة ولا مأخوذ من لبسه مصوف. ذكرنا هذا بالتفصيل ووقفنا عند كل من كلمة ورحنا نقول لو كان من أهل الصوفة يكون صفيا ولو كان من الصف يقول يعني لما يكون من الصف يقال صفي اهل الصف وجدنا الانقطاع بين اهل الصف والمتصوف ما يزيد على قرن من الزمان. ولو انه من الصف فما معنى الصف؟ الصف الاول الصف المقدم عند الله او كيف يكون صفيا ولا يكون صوفيا؟ ولو انه من الصفاء يكون صفائيا او صفويا الا هذا ولا ذاك ولا ذلك. وتعرفنا هذا ووجدناه لا يصح لغه ولا يصح تاريخا ولا يصح شرعا. اقرب معنى يتفق مع هذا وجدنا التصوف من الصوف. قال تصوف الرجل اذا لبس الصوف وتقمص الرجل إذا لبس القميص وعرف عن أن الصوف لا يهواه الزهد، فكانوا يلبسون الصوف الخشن، إلا أن غيره يلبس الصوف أيضا لكنهم لبسوه دائما وأبدا، فتميزوا به وصار الشارع لهم والعلامة عليهم، فعرفوا بالمتصوفة. وحتى مع قبولنا لهذا المعنى اعترضنا عليه أن المتصوفة لبس الصوف ذهابة، وقالوا نتشبه بعيسى بن مريم عليه السلام، قلنا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لبس القطن كما لبس الصوف، لكن لبسه القطن والبياض كان أكثر من لبس الصوف، ولهدف نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هدف غيره، حتى ولو كان عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي لبس الصوف. ووقفنا وقفة أخرى مع تعريفات الاصطلاحية للمتصوف، وجدناها مجموعة تعريفات كل من يدلي بدلوه أو يعرف التصوف بحسب أحواله هو أو بحسب مجموعة رآها، والتصوف السني، تصوف بعد عن خلق الدني، التصوف خلق كريم من قوم كرام في زمن كريم، التصوف انطلاق الفكر والانقطاع الى الله عن البشر، وان الصوفيه الصوف عنده الذهب والمدى، وما الى ذلك من تعريفات تعقبناها وجدناها مليئه بالسجعه وفيها قصور وفيها تصوير، وانها ليست تعريفا جامعا لمعنى التصوف الذي هو التاخير، يمكن ان نعبر عنه بانه انقطاع للعبادة ومبالغة في الزهد مع لبس الصوف وزيادة التعبد أو المبالغة في التعبد لله عز وجل. هو تعريف ذكره ابن خلدون في مقدمته، حاول أن يكون التعريف جامعا مانعا كما يقول المناطق، لكن حتى هذا التعريف إن كان يصح على الصوفية فهو لا يصح شرعا، بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن الخلق ولا ينقطع للعبادة، بمعنى عبادة الشعائر، نحن خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن على أن أبني صومعة أو أتعبد في خلوة وليس لي أمر إلا الصلوات والأذكار وأصوم النهار وأقوم الليل، ثم أنا لست مسؤولا عن زواج ولا عن زوج، إما أني لم أتزوج أصلا وإما لي زوجة فأنا تركتها لله، ولست مسؤولا عن أولاد ولا تربية فيه، وما أبحث عن عم هذا لا نجد في الإسلام، لا نعرف. إن كان يعرف الصوفية فهو ليس من الإسلام الصحيح شيء، أو مبالغة في التعبد مسألة مرفوضة، لأنه كما تعلمون حديث الرهبة الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام أو سألوا نساء عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عنها وهي حد الاعتدال الوسطية كأنهم تقالوه عدوها قليلة، زي الإنسان العابد أنتوا أول ما أسألتوا عند المضبط الصوفين بقرار الحكاية دي قلوا ربنا سبحانه وتعالى إحنا نعبده بينام لا سبحانه لا تعبده سنة ولا نوم، فيوم الرجل يقول له ما انت رحيم تنام ليه؟ ده انت تبقوا في منتهى سوء الادب، السيد لا ينام والعبد ينام وحرم على المرأة النوم، فابو دي هتيجي ازاي ان شاء الله يقعد كم يوم مش نايم؟ ده مثلا ما في النوم تبقى قاعد في الدرس انت بتحاول بس يعني تبحث يمين شمال الا الا لازم تنام. تقوم تتوضا وبعد شويه ترجع على الحمام نص سلطان الا انه هو فكره او حاجه موجوده. فالرهط الذين جاءوا الى بيوت النبي عليه الصلاه والسلام وسار عن عبادته كانهم فقالوا يعدوها قليل. ثم قال حلوا اما انا فاصوم الدهر ولو الاقصى. قال الثاني واما انا فاقوم الليل ولا انام ابدا. قال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء ابدا. فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام بقالتهم هذه جمع الناس وعلى المنبر وادرك خطوره الامر. كان هو عليه الصلاه والسلام الذي حذر من الغلو دي. فخطب عليه الصلاه والسلام وقال اما والله اني لاخشاكم لله واخشاكم لله ولكني اصوم واصلي وانا واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا المبالغه حتى في عباده لا تجد. وكل شيء زاد عن حد قال بين الله وما البدعة في الدين. البدعة زيادة الدين أمر يضاهي طريقة الشرعية يقصد به صاحبه زيادة التعبد لله عز وجل. يعني المبتدع ما قصد منهج الدين يقصد زيادة التعبد لله عز وجل ومع ذلك هي بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذه الوسيلة ترجع من يقول لك لماذا انتوا يعني حرموا الموالد مثلا؟ ولا يرجع الناس في مولد شغالة مولد ابن الحسين رضي الله عنه حسين وبراهم ما فعلوا. يعني لما يعود في المولد احسن ولا يعود على النواصي وفي الاهاب والكفتريات والبتاع عاوز الحق ولا ابو العم اللي هقول لك من الاخر اللي قاعد المولد فاهم نفسه بيعرف ربنا وانه طاعه ومش هيشوف منه هيشوف من طاعه ليه. انما اللي هيحرص على مطعم او هيرتكب معصيه واي منكر من المنكرات ادرك انه وقع في معصيه يشرك ان يتوب فيتوب الله عز وجل على انما الثاني يتوب من ايه؟ ولذلك كانت الحيله الابليسيه انه اوقع الناس في المعاصي اهلكهم بالمعاصي قال اهلكهم بالمعاصي فاهلكوني بالتوبه. ايه البديل عند ابليس؟ انه يوجد لهم معاصي من نوع اخر معاصي لا يتوبون منها فحبب اليهم البدع وزين لهم الخرافات فظنوا انهم في طاعه فلم يتوبوا منها. ولذلك فان المبتدع لا يتوب ولا يتوب الله عز وجل على هذه معنى عدم قبول او عدم توبه الله على المبتدع لانه هو اصلا لا يفكر انه هو في معصيه ومنهم من لا يتوب ويموت على جهل. ومن هنا تكمن الخطورة. والخطورة تتطور كما هي مرتبطة بالبدع مرتبطة بالخرافات أكبر أو بالشركيات أخرى. بعد الكلام عن تعريف التصوف لغة واصطلاحا كان الكلام عن المتصوف. والتصوف على وجه التحقيق بعد دراسة متأنية معلوم أنه ظهر في القرن الثاني الهجري وعلى وجه التحديد في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري يعني بعد 150 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعثته. وهذا التحقيق ينفي قولة مشهورة عند الصوفية أن أول صوفي الحق عليه الصلاة والسلام. تجدها عبارة عن من ست عريض المجلة التصوف. تصوف الإسلام يقول أول صوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يقول لك 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 انتوا نسيتوا انه لم يتعدى في غاشرة يتحنث فيه ليالي ذوات العبث. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل كيف قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة. رجع إليه بعد البعثة؟ لا. لو رجع إليه بعد البعثة واستمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لكان سنة وكان التصوف من الدين والأول صوفي فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شيء فعله وظل النبوة فقط لاعتداء الجاهلية بأسنها والمشركين بأصنامهم ما قبل البعثة لا يعد تشريعا. فلما نجد التاريخ لما تصور النصف الثاني قبل الثاني الهجري خلاص ليس له ظل الا في القران او السنه. لكن التصور ثبت من القران والسنه بعد هذا. المتصور عباره عن اصناف ليس صنف واحد. يعني باختصار تعلمون ان الله عز وجل فتن في اواخر الخلافه الراشده خلافات التي وقعت بين سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهم ترتب على هذه الخلافات او هاتين الحربين في موقعه الجمل وموقعه فلسطين فرق. نشا في الشيعه نشا في الخوارج نشا في المرجئه. في بقايا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اعتزلوا هذه الفكره ثم جاء جيل التابعين من بعد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وجدوا ان الدنيا قد فتحت على الناس وجدوا خلافات وجدوا فرقا فاعتزلوا هذا ومالوا الى الزهد. فهؤلاء الاساتذه يتشرف بهم المتصوف ودائما يحبون الانتساب اليه. يقول لك احنا ابتداء لسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري وابراهيم بن ادهم وعبد القادر الجيلاني. هؤلاء الائمه الاعلام قلنا فيهم اكثر من مره هم ملك السمع والبصر وهم على العين والراس لكنهم بشر يصيبون ويغيروه وهم صوابهم اكثر من خطئهم. لكن هؤلاء الاساتذه اندس او دخل معهم تلاميذ. اي استاذ او اي انسان عالم زاهد محبوب له تلاميذ. التلاميذ مثل الاستاذ لا. قد يتفوق بعض التلاميذ النجباء لكن غالب التلاميذ ليس كالاستاذ. واصبح التلاميذ يقلدون الاساتذه فوقعت نقطه جوهريه في المنهج خلاف المنهج. الاساتذه مرجعهم القران والسنه. التلاميذ مرجعهم الاساتذه. فالاستاذ يصيب ويخطئ فاصبح التلاميذ يحاكون ويقلدون الاساتذه في صوابهم وفي خطئهم ومن هنا بدا الخلق. ولذلك التلاميذ ينطبق عليه قول الله عز وجل خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليك. فاذا العين والراس التلاميذ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. لكن في شيء اندس في المتصوفه وهم قوم اسلموا حديثا والله اعلم انهم اسلموا في الظاهر وأما باطنهم وسرائرهم فإلى الله. دخلوا الإسلام وهم أصحاب فلسفة الذين جاءوا من الهند والذين جاءوا من اليونان والذين جاءوا من الرومان. تعلمون أن الإسلام انتشر وانفتح العالم أجمع، وجاء فترة سموها فترة الانفتاح العلمي أو عصر العلوم أيام الخلافة العباسية. فدخل هناك الإسلام ومعهم فلسفة قديمة، فلسفة حلول، فلسفة اتحاد، فلسفة تناسخ أرواح، فلسفة لم يؤسلموا فلسفتهم وإنما فلسفوا إسلامهم. بقيت المشكلة إلى يوم الناس هذا، نقبل الفلسفة ولا نرفضها؟ واللي ممكن يكون مسلم من الفلسفة ناخده، واللي مش مسلم نرفضه. ومسألة أسلمة العلوم اللي بتسمعوا عنها، دخل هؤلاء الفلاسفة لو بدأوا مباشرة ينشرون ما عندهم من فلسفات على الناس، في ثلاثة أرواح، في وحدة وجود، في كذا، مين يقبله؟ لما كل لسه واحد حينا جديد يبدأ يعرض علينا أفكار، هل أقبله؟ أنت لسه ابن امبارح أنت هتعلمنا؟ إنما هم عملوا حاجة خطيرة جدا، اندسوا في خلوات الصوفية فترة من الزمان حتى وثق الناس فيهم على أنهم صوفية وعلى أنهم ظهاء، ثم خرجوا على الناس بأنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم، وصلوا إلى الحقيقة، تكشفت لهم الأمور عن طريق علم الكشف وعلم الإلهام وعلم الحقيقة الذي يخالف علم الشريعة، فبدأوا يضحون ببعضهم. يعني يطلع واحد كده زي الحلاق يقول أنا وصلت للحقيقة، إيه الحقيقة اللي عندك؟ أن العبد رب وأن الرب عبد، ويمشي كده، العبد رب والرب عبد، إن ليس شعري من المكلف، قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، أو يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. الناس يسمعوا الكلام ده من الحلاق، يرفعوه لأهل العلم، أهل العلم يرفعوه لأهل القضاء، يحكم على الحلاق بأنه كافر زنديق ويقتل متهما بالزندقة ويقتل ليكون عبرة لغيره. فالبطيط الفلاسفة يعملوا ايه؟ لا، والحكاية لسه سخنة، واللي هيطلع يقول أي حاجة هو ينسلب. يروحوا راجعين كان إلى خلوات، وبدل ما يعلنوا بالكلام يكتبوا في الكتب. ابن عربي قاعد يتصفر في الفتوحات المكية ومواقع النجوم وفصوص الحكم، وكتب كتبا تركها تراثا من بعد عشان ينجو من الصلب، لأنه لو قالها يطلب يغير. وفين أما يعرف الكلام ده ويطلع وهو قضيته قضية جيل واحد؟ هم ناس بيشتغلوا بسياسة النفس الطويل زي اليهود، وهم اصلا يهود. ولما تيجي تفصل لكل فكر منحرف داخل بالاسلام تجده جاء واردا او مستوردا من اليهود. فلسفة الصوفية والعياذ بالله محكوم عليهم بالكفر وانهم اكبر من اليهود والنصارى، لكن اندرجوا تحت رايه مين؟ رايه الصوفية. خرجوا من خلوات مين؟ من خلوات الصوفية. فأساءوا على التصوف، ولكن المشكلة ليست في هذا، مشكلة في أن المتصوف قبلوه واجعلوه مساسدة وظنوا أن ما أتوا به إنما هو من باب الحقيقة والكشف والإلهام، على أنه كثير من الصوفية في كل عصر وفي كل مصر ينكرون وحدة الوجود وينكرون الاتحاد والحلول، ولكن يرددونه في أورادهم صباح مساء، يرددونه في أورادهم صباح مساء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشاعة كان في أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم وتعجزت الخلائق فلا شيء إلا هو به منوط لولا الواسطة لذهب كما قيل المنوط فلا تنتلق بك منك كما هو آدم فإنه سرك الدال عليك وحجابك العظام القائم لك بين يديك إلى إله اللهم احفظني بحسبي واحفظني بنسبي وانشرني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحي. هذه المشكلة هنا اللي فات ده كله شكل تغير لكن انشرني من أوحال التوحيد. الله انت تقول يا رب انشرني من اوحال الشرك ماشي انما انشرني من اوحال التوحيد وبعدين اغرقني في ايه في عين بحر الوحده وحده ايه يعني في الوجود. ولذلك بيأكد هذا المعنى بقوله واغرقني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها ابقى انا انت وانت انا خلقت. طيب فوجد فلسفة الصوفية هذا الأصناف في التصوف إليهم ينتسب التصوف وبهم عرج الأساتذة غير التلاميذ غير الفلاسفة. لما تيجي أنت كطالب علم تسأل عن الصوفية وتحكم حكم واحد تبقى مصيب في هذا الحكم؟ لا 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 وده قسم وعندك لسه أقسام أخرى. يعني القسم الأول اسمه صوفية الحقائق منه الأساتذة منه التلاميذ منه الفلاسفة وهناك قسمان آخران اندرجا في التصوف اندراجا وهم صوفية الأرزاق وصوفية الرزق. ما صوفية الأرزاق؟ قوم رأوا أن الخير صار كثيرا عند الصوفية الناس أحب الزهاد وشوف سبحان الله يعني هم زهدوا في الدنيا فجاءتهم الدنيا وهي راغمة فأكثر الناس لهم الهدايا والعطايا وبنوا لهم السكايا حتى طمع أهل الدنيا قال الله وإحنا نسيب الصوفية يأكلوا وحديهم يشربوا وحديهم فحيث تصوف المتصوفة الحقيقيون رغبة في الآخرة وزهادة في الدنيا جاء متصوفة مزيفون رغبوا في الدنيا وزهدوا في الآخرة فدخلوا التصوف بهذا المعنى فسموا بصوفية الأرزاق اللي احنا بنسميهم بتوع الفتح اللي هم الدولة بتوفر لهم الموارد على طول السنة فيطلع من مولد يدخل مولد يطلع من مولد يدخل مولد على طول السنة فهم دول صوفية الأرزاق صوفية ملء البطون. أما صوفية الرزق فناس ما اكتفوش ان ياكلوا ويشربوا لأن الفتة كتير ما بتبقى نابت من غير لحمة فهم على عون فتة لحمة فيعملوا ايه؟ يشتغلوا بالدجل والخرافة بس في هيئة المتصوف. الصوف بيعمل ايه؟ بيلبس الصوف ماشي بيلبس عمة ماشي. صوفية الرأس ناس حبكوا الدور زي الممثلين الممثل لما يجي مثلا يمثل دور واحد فلاح او دور واحد هو طول عمره يلبس بدله بس الدور بيحتاج انه يلبس العمه ويلبس الجلابيه البلدي ويتكلم يعوج لسانه فبدا صوفيه الرسم يعملوا دور التمثيل ده بس بدا علمك الشيخ الصوفي ما هي صغيره كده الثاني يخليها كبيره وبدا الثوب بتاع الصوفي شوف شوف نظيف الى حد ما لا يجي الثاني شوف صوف خشن وبعدين يخليه وسخ يرجل ويرمي طرف يرجل ويرمي طرف فتلاقي الثوب بتاعه طبقات من القذارة. الشيخ ماسك العصاية خرزان مثلا يعني من ساعة خشب لا الثاني يجيبها حاجة كده حديد ويبدأ يحبك الدور ويعمل حركات معينة بتشوفوها في الموالد وبيقلدوها الجماعة اللي بيمثلوا الأدوار بتاعت الدراويش. فالناس يفكروا إن ده شيخ كبير بنقول إحنا عليه في الوضع العامية شيخ مطمطم. فده يشتغلوا بالسجل واشتغلوا بالخرافة ويدخلوا البيوت والناس يثقوا فيهم. يقوم من هنا جاء فساد عريض عن طريق صوفية الرأس. بتسميه بقول فيهم ايه؟ وصوفية الرأس كاللصف يلبس لباس الشرطي ليس من اهل الشرطة، او كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من اهل العلم في شيء. وده موجود يعني النهاردة الجماعة اللي بيمثلوا يمثل لك انه رجل شرطة هو لصف وداخل يفتش البيت. الله الله معك اذن من النيابة. اذن من النيابة ازاي احنا في الطوارئ ما فيش اذن من النيابة. وروح داخل اول حاجة يسرق الذهبات بتوع المرافقات ودور على الفلوس اللي عندك. المهم يبقى لابس لبس الشرطي او الجاهل يلبس لبس العادي. زي مثلا ما يجي واحد من الجماعة الترابية ترابي الغفير والسيدة عيش والدراسة اي ترابي وروح لابس علمي وضابط العلم او عامل الزر بتاعها على جنب زي الكبار والقراء والجبه بتاعته واديها كلام كمان زياده على انه ده قارئ كبير وبعدين ما يعرفش يقرا الفاتحه. ها هو زي النكته اللي كان اللي يلبس العلم يبقى فندي ويبقى متعلم. فواحد لابس العمة وثاني عامل جايب له جواب خذي رالي الجواب ده. قال له ما بعرفش اقرا. قال له ما لابس العمة ليه؟ قال له خذ العمة واقرا انت. يروح عندنا فرق الصوفية صوفية الحقائق وارزاق ورث صوفية الحقائق ارسابنا وتلامذة وفلاسفة كله له حكم. وتكلمنا بعد اقسام الصوفية عن فرق الصوفية او طرق الصوفية قلنا دي كثيرة اوي كثيرة جدا يعني 366 طريقة او اكثر. كانوا زمان كثير ما عرفش كثر ولا قل ربنا يصلح الحال. تسمعوا طبعا عن الطريقة الشاذلية والاحمدية والفاسية ما كده فاسية بتاعت الشيخ شمس الدين الفاسي يعني وإلى الآخر هذه الطرق البرهانية بالميم والبرهانية بالنون والمجلس الأعلى الصوفي زعلان الطريقة البرهانية وطردها وحكم عليها بأنها ضالة وكفروها وحاجات ما ذكرت. دي كلها مقدمات تناولناها عن التصوف وانتقلنا من المقدمات إلى المنهج. إيه المنهج؟ الحقيقة التصوف في الأصل أهل السنة والجماعة في الأصل وأنهم مرجعهم القرآن والسنة. لكن مع مرور الوقت وقع تباين عجيب للمنهج. يعني الإسلام عندنا لما نيجي نقسم الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج واضح جدا مذكور في القرآن مفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن له تفسيرات السنة له شروح ومن هنا جاء أقوال الفقهاء والعلماء وبنجد مع القرآن والسنة الإجماع والقياس كمصادر تشريعية متفق عليها بخلاف المصادر الفرعية الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة وعمل الصحابة شرع من قبلنا ما لم ينسخ ناسخ إلى آخر هذه المصادر الفرعية. الصوفية مع مرور الوقت وقع تباين في المنهج بحيث أصبح لهم عقيدة تخالف ما عليه في القرآن والسنة وشريعة تخالف أيضا وأخلاق تخالف أيضا. فكما تقول الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق والتصوف عقيدة وشريعة وأخلاق. إيه العقيدة في الإسلام؟ عقيدة الإيمان ملخصة في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. ليس هذا كافيا في التعريف بالعقيدة في الإسلام لا إله إلا الله نلخص القضية ونقول يعني لا معبود بحق إلا الله. طب هل القضية عند المتصوف هي لا إله إلا الله أو هي لا معبود بحق إلا الله؟ لا لا. أما عند فلاسفة الصوفية فلا إله إلا الله ترجمتها الحرفية كل شيء هو الله عن طريق وحدة الوجود والاتحاد والحلول. أن الله هو عين ما ترى وما لا ترى، العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. طيب وعامة الصوفية هل لا إله إلا الله عندهم بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ لا، إذ يقعون في عبادة الأحياء والأموات لا باب الشرك ولا يريدون الشرك وإنما باب الوسيلة أو الشفاعة أو البركة. فالعقيدة وملخصها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه ينبغي أن لا يفترض عليها. لكن أن نجد من المتصوف، أنا ما قلت الآن من الشيعة، لا من المتصوف من يغير معنى لا إله إلا الله في ظل المفهوم اتحاد الحلول أو نظرية وحدة الوجود، وتتحول لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله، فكيف هذا؟ ولذلك إذا رحنا نواجه الصوفية بهذا الكلام لا نجد منهم إلا الإنكار. لا لا هذا متوس علينا، هذا لا نؤمن به، هذا لا نعترفه، لا والله موجود موجود في التراث الصوفي. لكن إذا كانت هناك مناظرات أنكروا، أما فيما بينهم فهم يرون أن هذا يعني العلم الذي لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه، لأنه ترقي في التوحيد عندهم توحيد المنافقين أدنى الدرجات، يقول لا إله إلا الله بلسانه دون قلب، ثم توحيد العامة الذين يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم وقلوبهم، ثم توحيد الخاصة الذين يرون الله في كل شيء المسمى بوحدة المشاهدة، ثم توحيد خاصة الخاصة أعلى درجات التوحيد الذين يرون الله عين كل شيء. فهذا كلام متصف حتى مع إنسان نال شهرة عظيمة ولقبا كبيرا جدا، الشيخ أبو حامد الغزالي، وهو ملقب بحجة الإسلام. وهذا الكلام الذي ذكرته ملخصا في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد، ومراتب التوحيد أربعة، وذكر توحيد المنافقين، توحيد العام، توحيد الخاصة، خاصة الخاصة، وتوحيد الخاصة هو توحيد المشاهدة، وتوحيد خاصة الخاصة هو توحيد وحدة الوجود. وامتدح بعض الذين انتقلوا من وحدة المشاهدة إلى وحدة الوجود، البعض يقول أبو حامد الغزالي رجع عن هذا الكلام ليقف. فنحن يعني نريد للرجل كل خير ونتمنى أن يخرج عن هذا الكلام، لكن القضية رجع ولم يرجع ليست هذه القضية. قضية أن القراء موجود وإحياء علوم الدين موجود في كل مكتب، وكبار الصوفية علموا الناس هذه الكلمات، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وعلمونا كاد الإحياء وأن يكون قرآن، علمنا الكلام ده وحفظناه. وصحيح الإحياء كلام طيب جميل وممتاز، قسم الرجل كتابه عبادات وعادات ومنجيات ومهلكات، وله كلام في أمراض القلوب وشفائها ممتاز، لكن الحديث أو الأحاديث اللي جاءت إحياء علم الدين ما يزيد على 90% من جنس الضعيف في الموضوع. الحافظ العراقي خاطر إحياء علوم الدين لما خرج حديثه، فاللي بيشتري إحياء علوم الدين بتخريج الحافظ العراقي يجي الهامش حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث منكر، حديث شاذ، فين وفين لما لا حديث صحيح. طيب هذا بالحديث، لكن من يكتب المذهب؟ المذهب اللي فيه هذا الكلام اللي من ضمنه مراتب التوحيد. ولذلك يأتينا طالب علم فيسأل أقرأ يا علوم الدين؟ لا، لما تبقى واقف على رجليك تبقى طالب علم بالمعنى وتستطيع أن تقرأ بعين النافذة، يقرأ يا علوم الدين. إنما وإنت مهزوز لا تستطيع أن تفرق بين كلام محرف وكلام صحيح أو بين حديث ضعيف وحديث صحيح، لا لا تقرأ. هل واحد مثل بحمد الغزالي ولا هذا الكلام؟ لا إله إلا الله التي لا معبود بحق إلا الله. هل الصوفية في عامتهم يجعلون العبادة لله؟ نعم، هم يجعلون الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج لله، هم يجعلون هذا لله، لكن ما سوى ذلك هم جعلوه لغير الله. فكثير من العبادات القلبية أو من العبادات البدنية أو من العبادات القولية أو الفعلية جعلوها للأولياء، وما يقع عند قبور الأولياء الصالحين إنما هي عبادة وجهت لغير الله. أنا بعثر بالجهل، وبعثر الصوفي الذي يقع في الشركيات، وبحكم على الفعل بأنه شرك، ولا أحكم على صاحبه بأنه مشرك حتى يستتاب وتقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادئه. وهذا أمر بيّنته كثيرا عند كلام عن قضايا العقيدة والرد على الفكر التكفيري. الصوفي انحصرت العبادة عنده في شعائر الصلاة والزكاة والصوم والحج، فجعل ما سواها لغيره بدليل أنه يصلي، وليكن أنه يصلي في مسجد زي مسجد الحسين رضي الله عنه الحسين، يصلي ويطمئن ويخشع مسافة ما يخلص صلاة ورايح يزور، لا يتحرج أبدا أن يخر ساجدا على العتبة مجرد ما يقترب من الباب الأخضر والحجر الشريف، إلا ويخر ساجدا على العتبة. يصوم يقف يضع ما تيسر من جيبه في صندوق النزول، يتيسح بالأخشاب، يتبرك بالأبواب، يحتضن الأعمدة، كل هذا أنت ما تقول بصل واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيدة الله، ذي تتضاق مع ذي لما تقول لا إله إلا الله وبعدين تقول يا بدوي يا عدوي، هذا تقول بصل، لأنه لا إله إلا الله لا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله. فلما تقول يا بدر يا عدو خالق لا إله إلا الله، لكن هو ظن إنه لا إله إلا الله، إنه رب واحد خالق السماء والأرض وخالق الكون، وإنه هو الخالق والرازق، أبي لا إله إلا الله عنده، والعبادة صلاة وزكاة وصوم وحج. وبالتالي لما يقول لا إله إلا الله ويقول يا بدر يا عدو، إنه دي غير دي، إيه اللي جاب دي يا بلاد؟ هذه من جنس تلك، انك اذا قلت لا اله الا الله تحتاج انك تستعين بالله، تستغيث بالله، تتوجه بكل العبادات لله. العباده بمعناها الجامع التي هي جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه، وتبدا تتعرف على هذه النماذج. يعني قلبيه، ايمان ومحبه وخشيه وخوف ورجاء وغضب ورهبه وانابه وتوكل، ويعني بدنيه صلاه وزكاه وصوم وحج، النصف اللي فيها النفس وفيها الطواف وفيها الركوع وفيها السجود. يبقى ازاي انا اصلي لله واقف بغير بيت الله؟ ازاي اصلي لله واجعل ركوعي او سجودي لغير الله؟ ازاي اسجد لله واجعل نفسي لغير الله؟ ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت انا اول مسلم. فمن هنا وقع طلاء شرط كبير في الصوفية وأهل السنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصف الثاني من كلمة التوحيد في حجب خالق في هذه لا مأمن محمد رسول الله. بس احنا نؤمن كما قال القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن كيف يؤمن الصوفي بالنبي محمد عليه السلام؟ يريد أن نحب النبي أو ويكرم النبي أكثر من لازم.
أيوة بس الضوابط.
فهو عشان يعني يحب النبي أو ويريد تكريم النبي من أعلى الدرجات يقول لك النبي ما تقولش عليه بشر. تعريف هذا النبي بشر تقولش كده. ما ليه
النبي نور.
أول ما خلق الله نور نبيه كان شاف وقبض الله قبضة من نور وقال كل محمد فكانت محمد. حديث موضوع طبعا بس هو ما عندهوش ضعيف وموضوع الكلام ده كله لكن طلعينه السنية اليومين دول. الحديث يقوله كيف الحديث اللي ما يعجبش السنية يقولك عليه ضعيف عيان يوديه للدكتور يتريقوا يعني يتريقوا على علم الحديث ومصطلح الحديث العلم اللي تتفاخر به الأمة. حب غسلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق لا يقول لك أي هاي 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 هتقول لي حديث ضعيف هتقول لي الموضوع يقول لك كده قبل ما تقول له هذا عين هنا القضية كل عند العرب طبون
لا لا لا
فقول لك النبي تقول له بس لا تقول إنما أنا بشر مثلك يوحى إليك قل لا بعض بتقول الآية قد جاءكم من الله نور تقول له دي في القرآن
لك عنها نخليها في النبي
أنتوا دائما تكرهوا النبي ومش عاوزين تعظموا النبي ويطلع الموضوع من دائرة خلاف علمي ونقاش فيه قال الله قال رسوله إلى قضية تأخذ مسار ثاني وتنتهي بالتنابض بالألقاب ويمكن تنتهي بضرب العصي ولا حاجة ثانية.
لا قضية مش
فهيك هو يعتقد ان النبي عليه الصلاة والسلام نور وانه من نور الله والناس اللي تروح حل الفكر بالكل عارفين انت الرواية المشهورة النبي تأخر النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل وام جبريل قال له تقدم لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت وبعدين قال له عارف ليه لانه نورانية جبريل دي حاجة تاني ان النبي محمد من نور الله وحل الفكر بالكل والله اكبر والله شرك اكبر من شرك اليهود والنصارى. وبعدين يجي برضه لما تيجي تقول له النبي عليه الصلاه والسلام ما انا في مره قلت بس اللفظ ده قلت له الحكايه دي قلت قدام واحد اتعذب وزعل قوي واتنفض يعني كان هيجي له شلل ازاي انا قلت النبي ما اخي انا بس على نقرا سوره الزمر انك ميت وانهم ميتون ولا سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
موجود الكلام ده في القرآن
أنا ما جبت شيء من عندك. وبعدين هتدعي أنت إنك بتحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر الصديق أظن ده اللي مش ممكن. وهو اللي طلع على الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ الآية المتلوة آلفا حتى قال عمر بعد إفاقة من صدمة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال والله كأني لأول مرة أسمع هذه الآية. فهل المسألة تظل غيبوبة مباع على طول وندعي في النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس فيه بأي أساس باسم المحبة أو التكريم أو التصدير أو التوقير؟
لا.
فالكلام في العقيدة تناولها النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الصوفية فكيف زعموا أنه ليس بشرا وأنه من نور الله وأنه لم يمت وأنه يعلم الغيب إلى آخر ما زعموه من مزاعم وتم الرد عليه. وفي القضية العقدية انتقلنا من كلام عن الألوهية والنبوة إلى جانب الولاية فأحدثنا مقارنة بين الولي في القرآن والسنة والولي عند الصوفية والكرامة في القرآن والسنة والكرامة عند الصوفية. الصوفية فرأينا فارقا كبيرا بونا شاسعا فارقا واسعا بين رؤية القرآن الكريم والسنة المطهرة للولي والكرامة وما بين ما هو موجود في كتب الصوفية وطبقات الصوفية طبقات الشعراني طبقات السلمي وطبقات الطبقات والكلام الموجود على الأولياء وكيف أن الولي يعني جعلوه بمنزلة الإله وعبدوه من دون الله والكرامات كيف تفوقت على معجزات الأنبياء والرسل كل هذا كان من المقارنات والمفارقات العجيبة بين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة والمنهج الصوفي وينتقل من الكلام بعد العقيدة إلى الكلام عن الشريعة هل الشريعة تختلف ولا الصوفية أيضا عندهم حقيقة وعندهم شريعة في شيء اسمه الديوان الصوفي في شيء اسمه أقطاب الصوفية الحقيقة تخالف الشريعة قضايا مرتبطة بالشريعة وقضايا مرتبطة بالأخلاق تسمى عندهم المقامات والأحوال المقامات زي مقام الزهد والتوكل والأحوال كحال السكر والفناء والانجذاب والجنون والعمى عموما هنتكلم إن شاء الله في بقية القضايا في الفترة اللي هي بمثابة أجازة في دروس معدودة ومحدودة ننتهي فيها إن شاء الله تعالى من الكلام عن المنهج الصوفي من منظور القرآن والسنة كانت هذه المقدمة وفيها تلخيص لما سبق ذكره حول التفوق ويبقى التتمة وبقية الكلام بشيء من التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وإن شاء الله نحاول نحن ما نطولش عليكم عشان العشاء 9:30 فدائما هنجتهد بإنه يبقى في اختصار عشان الإخوة اللي بيكم من قريب وبيكم من بعيد هنجتهد في عدم التطويل واجتهادنا في عدم التطويل يبدلنا منبوح ان احنا ما نردش على الاسئله ونحاول نجعل الدرس حوالي ساعه بس ونكتفي بهذا القدر ويغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم ارحمنا اجمعين اللهم تب علينا اجمعين كلنا ولا تكن علينا كنا ولا تنصر علينا اثرنا ولا تنصر علينا ارضنا وارض عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين اللهم اغفر لنا ولأئمتنا ولإخواننا أجمعين اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وأئمتنا وارحم شيخنا عبدك فؤاد علي مخيمر وارحم أئمتنا أئمة الجمعية الشرعية الشيخ محمود خطاب الصبحي والشيخ أمين الصبحي والشيخ يوسف خطاب شيخنا الشيخ عبد اللطيف المزدهري والشيخ عبد الوهاب حايل وارحم شيخنا الشيخ فؤاد خيمر وارحم أئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا اللهم ارحم من مات وثبت من بقي اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.